وسلم على الحبيب محمد وأهل بيت محمد.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمير عبداللهيان يؤكد لنظيره الأذربيجاني أنه لا ينبغي إعطاء الأعداء الفرصة في المساس بالعلاقات بين باكو وطهران. تحالف الفتح يطالب القضاء العراقي بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي لاعترافه بالتكليف بتهديم ملفات انتخابية. القوات اليمنية تعلن الوصول إلى مشارف مدينة مأرب وتكبيد مرتزقة السعودية خسائر كبيرة. تفاصيل النشر. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران وباكو لديهما أعداء، ولا ينبغي للجانبين إعطاء الأعداء الفرصة في المساس بالعلاقة القائمة بين البلدين، لافتا إلى ضرورة إزالة القلق من خلال الحوار والتعاون. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني أضاف أمير عبداللهيان أنه يجب على البلدين أن يحولا دون وقوع سوء الفهم في العلاقة الثنائية، ومن الأجدر مواصلة علاقاتهما في الاتجاه الصحيح والمتنامي على وجه السرعة. من جهته قال جيحون بيراموف إن العلاقات مع إيران هي علاقات صداقة، ويجب حل المشاكل عبر الحوار وفي جو ودي. بدعوة من قائد الجيش الباكستاني، وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى إسلام أباد في زيارة رسمية على رأس وفد عسكري أمني رفيع المستوى. وسيبحث اللواء باقري خلال لقاءاته بكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين توطيد العلاقة العسكرية والدفاعية والأمنية بين البلدين، كما سيقوم بزيارة المراكز العسكرية والبحرية في مدينة كراتشي. وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى باكستان، حيث سبق له أن زارها في تموز عام 2019. حققت المرحلة العملياتية من مناورات الإيرانية المدافعون عن سماء الولاية نجاحا كبيرا في اعتراض وتدمير أهداف متوسطة الارتفاع بمنظومات صواريخ محلية الصنع. واعتبر العميد الركن قادر رحيم زادة قائد مقر الدفاع الجوي أن توظيف المناورات لمنظومات إيرانية هو أكبر علامة على تحييد إجراءات الحظر العسكرية، لافتا إلى أن تجربة الدفاعية ضد العدوان الإلكتروني والسيبراني وبقدرات وبأنظمة وطنية هو أحد إنجازات هذه المناورات. طالب تحالف الفتح العراقي بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي مهند نعيم، مؤكدا اعتراف الأخير بأنه كلف بتهديم ملفات انتخابية لكتل كبيرة معينة. بدوره شكك عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر بعدد الأصوات المعلنة للائتلاف، وقال أعتقد أن عدد نوابنا قد يصل إلى 50. من جهته اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة النجباء فراس الياسر التخبط في إعلان النتائج دليلا على وجود مخطط لمصادرة الإرادة الشعبية، وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والحزب الإسلامي قد طعنا في نتائج الانتخابات التي أعلنت أمس، مؤكدين رفضهما لها. إلى ذلك أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن النتائج المعلنة هي نتائج أولية، وأن النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون والمصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الدكتور عدنان السراج.
الإرباك الواضح في يعني قرارات المفوضية وإعلاناتها وبياناتها منذ بدء الانتخابات حتى في على مستوى الخاص يوم الجمعة الماضي وألحقتها يوم 10/10، حدث العديد من الإرباكات والخلل في المراكز العديدة من العراق، حتى قيل بأن هناك أكثر من 30 إلى 40 ألف من الماكينات تم معالجتها، وأيضا قسم منها قد عطل بشكل كامل خصوصا في مناطق البصرة وبغداد. أيضا البيانات كانت مربكة والإعلانات كانت مربكة والأرقام كانت غير معروفة وغير يعني مستقرة على رقم معين بين التصويت وبين الأصوات التي يعني مسموح لها أن ترشح أو تنتخب. فلذلك أنا أتصور اليوم قضايا فنية اعترضت يعني عليها القوى السياسية المعترضة، وهي قضايا فنية نعم يمكن الحديث فيها لأنه حصل خلل واضح جدا في تشغيل هذه الأجهزة وأيضا من خلال الأشرطة أعطيت، وأيضا هناك نوع من الوضع السياسي الضاغط على المفوضية من خلال النتائج غير مرضية ولا يمكن قبولها بأي صورة من الصور. كل مجموعة لديها جمهورها ولديها قدراتها وإمكانياتها، وهذه القدرات والجمهور معروف عدده ومعروف توجهاته ومعروف أين يذهب، وبالتالي لا يمكن أن نلغي أصوات يعني قوى سياسية منظمة ترتب أوضاعها بهذا الاتجاه. أما أن تكون النتيجة بهذا الشكل الذي لا يمكن قبوله بحيث يكون أعداد قليلة لا ترتقي إلى مستوى الجمهور الذي انتخبها، وهو جمهور معروف ومحدود ومعدود بشكل واضح. في تقديري التزوير متعمد واضح، يعني التأثير بشكل عام على المفوضية وعدم إعطائها إجابات صريحة بالتأكيد واضح أن هناك حالة من التزوير وعدم الاهتمام بهذا الجانب. يعني نحن لا نريد أن نشكك مقدما، ولكن واقع الحال يقول بأن الأرقام التي خرجت وأيضا التباينات في الأشرطة التي وزعت وطريقة إرباك المفوضية في الإعلان عن ذلك، وخصوصا في ساعات قريبة وقليلة من موعد الإعلان تأجيلها بعض الإعلانات، يدل دلالة واضحة بأن هناك خللا يعني يشمل التلاعب في الأرقام. أنا أعتقد هناك قوى لا تريد العراق الاستقرار، هناك قوى تعمل ضد الواقع السياسي العراقي.
أنتقل إلى اليمن، حيث قال عضو المجلس السياسي بحركة أنصار الله محمد البخيتي إن تحرير ما تبقى من مأرب هو هدف مهم لليمن وسيشكل نقطة تحول ودخول مرحلة جديدة. ولفت البخيتي إلى أن قيادة العدو أن تدير عملياتها من مأرب، ولهذا فإن تحرير المدينة سيكون له آثار كبيرة على صعيد طرد قوة الاحتلال، واعدا بتحول قريب باتجاه حسم المعارك. هذا ووضعت عملية فجر الانتصار القوات اليمنية المشتركة على مشارف مدينة مأرب، حيث تم تحرير مساحة 600 كيلومتر مربع وإلحاق خسائر كبيرة بقوات العدوان ومرتزقته تجاوزت 5000 قتيل وجريح وأسير. أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية. نهاية النشرة، إلى العناوين مجددا. أمير عبد الله يؤكد لنظيره الأذربيجاني أنه لا ينبغي إعطاء الأعداء الفرصة في المساس بالعلاقات بين باكو وطهران. تحالف الفتح يطالب القضاء العراقي بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي لاعترافه بالتكليف بتهديم ملفات انتخابية. القوات اليمنية تعلن الوصول إلى مشار في مدينة مأرب وتكبيد مرتزقة السعودية، خسائر كبيرة. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم حيث يتجدد موعدنا ولقاءات ولقاؤنا من سلسلة لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة في هذا الأسبوع سنتناول موضوع تشوهات الأسنان وطرق التعامل معها. كونوا برفقتنا أيها الكرام. أما ضيفنا الكريم لهذا اللقاء سيكون الدكتور أحمد الموسوي. نرحب باتصالاتكم وبمشاركاتكم الصوتية أيها الأفاضل، حيث يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا ومباشرة عبر هذه الأرقام مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-93-88-4050. أحبتنا الكرام، قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوعنا وهو تشوهات الأسنان وطرق التعامل معها. بعد ذلك نعود إلى حضراتكم مع ضيفنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتحدث عن مشكلات الأسنان فإن تسوس الأسنان هو أول ما يخطر على أذهان الكثيرين، متجاهلين بذلك أنواع أخرى من التشوهات والتي تصيب الأسنان في تكوينها الداخلي، والتي تتراوح بين تشوهات في طبقات الأسنان الخارجية إلى حالات عدم تكون الأسنان. إن أسباب تلك التشوهات غير معروفة في معظم الأحيان، ولكنها غالبا ما تشمل تغيرات في التركيب الجيني للأسنان أو تغيرات في تكلس طبقات الأسنان أثناء تكوينها، والتي قد تكون وراثية أو بيئية. مثل هذه التشوهات يمكن تلخيصها في 4 أنواع، هي تشوهات في تركيبة السن أو العدد أو اللون أو الشكل. كما تكون الانحرافات في عدد الأسنان ولونها وموقعها في تجويف الفم، وهناك أيضا حالات شذوذ في التسنين خاصة عند الأطفال. في هذا البرنامج سوف نتعرف على أسباب مثل هذه الانتهاكات ومعرفة كيفية التعامل مع المشاكل التي تنشأ في تجويف الفم، ويمكن أن تكون العيوب خلقية أو مكتسبة، قد تحدث تشوهات في الأسنان الفردية وكذلك الأسنان بأكملها. في كثير من الأحيان يتم ملاحظة حالات الشذوذ في الانسداد والتي لا تسمح لسن من الأسنان بالعمل بشكل طبيعي. أجرى أطباء الأسنان ملاحظة ووجدوا أن كل طفل ثان تقريبا يعاني من وجود مثل هذه الحالات الشاذة، وهذه المشكلة أقل شيوعا بين البالغين.
نعم، نحييكم من جديد أيها الكرام. استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن التفاصيل الأكثر مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أحمد، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، صباح الخير إليك والمستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا دكتور. نريد أن نعرف ما هي أنواع تشوهات السن بشكل عام، وبالتأكيد المعرفة للعناية أكثر وللعلم بهذا الموضوع أعمق.
طبعا التشوهات نحن نقدر نقسمها أقسام متعددة. أول نقول إنه التشوهات بيكون خلقية تركيبية أو خلقية وراثية. هذا بشكل إنه يكون خلقية يعني اكتسابية أو تركيبية، يعني يكون عند الأم مشكلة في فترة الحمل وانتقل أي مشكلة إلى الجنين، ثم بعد الولادة نشوف هاي المشاكل أو التشوهات. أو لا بالعكس يكون لا وراثيا، يعني بالأساس موجود بالحافظة الجينية اللي موجود عند الأهل الأم أو الأب، وبعدين انتقل إلى الطفل ويسبب له التشوهات.
نعم.
وطريقة أخرى نقدر نقول إنه لا، في تشوهات اكتسابية، يعني الطفل عنده عادات سيئة مثل مص الإصبع أو عض الأدوات والأقلام أو تنفس الفموي، فاكتسابيا صار عنده تشوه بالمجموعة الفك والأسنان. فهي بيكون اكتسابي أو خلقي، والخلقي قسمين، يكون اكتسابيا من عند الأهل أو الأم أو وراثيا اللي بيكون بالجينات.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة للتشوهات الداخلية للسن، كيف تحدث هذه التشوهات؟
انقطع الصوت، ما فهمت السؤال، عفوا.
نعم. بالتأكيد بالنسبة للتشوهات الداخلية للسن كيف تحدث؟
التشوهات الداخلية للسن عدة طبقات. نحن عنا اللب السن، نحن عنا عاج السن أو الدنتين، وعنا الإنامل أو ميناء السن. ممكن إذا نروح بالقسم الوراثي عند التشوهات يصير عنا نقص في تشكيل الطبقات اللي موجود بالسن، يعني ممكن أن نحن عنا نقص في تشكيل الطبقة المينائية، أو عنا نقص في تشكيل الطبقة العاجية، أو نحن عنا تشوه في اللب أو عصب السن. فهذا بيصير في تركيبية الأسنان أو في طبقات الأسنان أو في الأناتومي تبع السن عنا مشاكل. فنلاحظ لون البني واضح عند أسنان الطفل، لما يفحص الدكتور أو الطبيب المعالج يشوف أن الطبقة المينائية بشكل عام مو موجود، أو عنا كسور أو عنا بقع على الطبقة المينائية، فهي نوع من أنواع المشاكل أو التشوه التركيبي. طبعا بشكل عام التشوه عند مجموعة الفم والأسنان نحن نعتمد عليه في تشخيصه عند الأطفال حتى يكون تشخيص مبكر، حتى نقدر نحط نوضع خطة علاج طويل الأمد للأسف الشديد، حتى نقدر نخفف التداعيات اللي راح يصير أو ممكن يصير في أسنان الدائم.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. موضوعنا هو تشوهات الأسنان وطرق التعامل معها، وضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، أعود إليكم وتحية لكم طيبة مجددا. دكتور، بالنسبة للتشوهات الداخلية للأسنان، إذا أردنا المقارنة بينها وبين التشوهات الظاهرية، أي منهما تكون أعمق وأضر للأسنان؟
طبعاً التشوهات الخلقية بيكون أعمق وبيكون أصعب بالنسبة للأسنان وبالنسبة للمريض. فنحن مفروض نتحرى هذه المشاكل عند الطفل بشكل أبكر ونحط خطة علاج حتى نتجنب الأضرار اللي ممكن يجي على أسنان الدائمة.
طيب دكتور، لدينا سؤال من أحد المستمعين، يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة. عليكم السلام والرحمة. الأخت شمس من القطيف تشاركنا، أحييها. تقول: هل قلع الأسنان بالنسبة للسن الذي مليء بالتسوس يعتبر من أحسن الحلول؟ وشكرا لضيفكم الكريم.
بعض الدراسات يقول أنه حتى التسوس، مع أنه تسوس أو نخر السن يكون نوع من أمراض المزمنة، لأنه بيتقدم بشكل بطيء جدا وممكن نحن ما نعرف عليه، وبعض بيقولوا أصلا من نوع من أنواع التشوه بالسن هو النخر السني. فإنه نقلع أو نعمل ترميم أو نعمل تتويج حتى لو يكون سن لبني أو مؤقت، هذا التشخيص بالأخير وبالأول بيرجع للطبيب المعالج. الأساس إنه نحافظ على السن ولو يكون سن لبني على أكثر ما نقدر، لأنه حتى السن اللبني له وقت بزوغ ووقت للفقد أو تبديل بالسن الدائم. فقبل الأوانه إذا نفقد السن اللبني ممكن يصير عنا مشاكل في تموضع أسنان الدائمة أو مشاكل في بزوغ حتى أسنان الدائمة. فبشكل دقيق إذا بدنا نقول مفروض تراجع الدكتور والطبيب المعالج يقرر قلع السن أو حفاضة.
دكتور، لدينا اتصال هاتفي من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد. الأخ أبو مهدي يشاركنا ويتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياكم الله، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم.
عليكم السلام ورحمة.
الله يحفظكم أختي الفاضلة. تحية لكم وللطبيب الحاضر. يعني أختي، سؤالي هو عن هل يعني تشويه يعني الأسنان، إذا يعني نخلي لهم يعني تقويم للأطفال، فهذا يعني ما يضر بالأسنان يعني الأخرى، ويعني يبقى يعني هذا التقويم يبقى يعني مثلا ما دام العمر أو لا مرة ثانية يحتاج إلى تصليح هذه الأسنان؟ والأسنان ما يقويها في الطفولة، يعني الشيء الذي يقوي الأسنان تكون الأسنان جيدة يعني حتى كبر الإنسان، يعني الطفل ماذا يستعمل بغير مثلا الحليب؟ أكو أشياء يعني غير يستفادها لو لا؟ شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك، حياك الله. نعم دكتور.
من أسباب التشوه الفكي عند الطفل، واللي نحن كثير ننبه الأهل على هذا الشيء، التنفس الفموي والمص الأصبع أو حتى مص اللهاية زيادة عن اللزوم. يعني صار عنده أسنان، صار عنده 3 سنين بيعتمد على اللهاية أو مص الأصبع كثير كثير، بيسبب له أعراضات تقويمية سنية وفكية عند الطفل. فلما نحن نقرر خطة علاج تقويمية للأسنان، بالعكس هذا بيحافظ شيء علاجي عند الطفل أو حتى كبار السن البالغين، حتى نحن نمشي بالتقويم الأسنان. أساس العلاج التقويمي ما بيضر للسن، بالعكس هي اسمه علاج. بس حفاظ المريض على أجهزة تقويمية اللي موجود داخل الفم هذا مهم كثير، حتى ليس عندنا تجمع أغذية حول الأجهزة التقويمية اللي موجود بالفم، حتى ليس عندنا تسوس على حول حاصرات التقويمية وأسلاك التقويمية اللي طبيعي يحطه على الأسنان. بالنسبة للمقويات، طالما ما صار عنا بزوغ، يعني في فترة البزوغ البروتينات أو لبنيات أو حليب كثير بيفيد. بس بعد البزوغ نوعية تركيبة الطبقة المينائية بيفيد الفلورايد. الفلورايد أكثر شيء بيفيد للأسنان. كمية الفلورايد عند الطفل، استخدام الكمية الفلورايد عند الطفل والنوع الفلورايد اللي نحن بدنا نستخدمه عند الطفل يفرق من المرضى البالغين أو أدولت. فالكمية والطرق هذا نحن نقرره بالعيادة وعند تشخيص الطبيب المعالج. ودائما بقول وبرجع بقول الفحص الدوري هذا اللي بيقرر سلامة الحفرة الفموية والأسنان عند
طبعا دكتور، كان جزءا من سؤال الأخ أبو مهدي، وهو أيضا سؤالي إليكم دكتور، بالنسبة لتقويم الأسنان، إذا يعني لم تكن النتيجة مرضية جدا بالنسبة للشخص، هل التقويم لمرة واحدة في العمر يكفي؟
لا، لا نحن شفنا انه صار عنا ريلابس او صار عنا انتكاس للحاله التقويميه عند المريض. طبعا هذا مو مفروض يصير، بس تخصبا او افتراضا فرضيا صار عنا انتكاس في حاله تقويميه او رجوع لما كان عليه قبل العلاج، فنحن نقدر نرجع. طبعا راح يكون اخف واسهل من اول مره، بس نقدر نعمل تقويم.
طيب
حسب الاشتراط الطبيب طبعا.
يعني يمكن الشخص يتعالج مرة أخرى العلاج التقويمي أيضا؟
طبيا مو مفروض يصير هذا الشيء، بس ما في شيء 100% عند العلوم الطبية، ما في شيء اسمه 100% نجاح 100% لخطة علاج. ممكن يصير عندنا انتكاس ونرجع على الخطة العلاجية أخرى للعلاج التقويمي للمريض.
نعم، شكرا دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا، نتوقف عند الجديد في الطب، نتوقف عند هذه المحطة والجزء الأول منها.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. كشف أطباء أسنان بارزون بأن مشاكل صحة الفم قد تكون علامة على حالات صحية أكثر سوءا، بما في ذلك الإصابة بالسرطان. تقول الدكتورة هانا كينيسيلا من مستشفى كلينلين دينتال في سانت هيلينز، والدكتورة كاميلا إيزيموفا طبيبة الأسنان في أسكوت، إن هناك بعض الأعراض الدقيقة التي تمر دون أن يلاحظها أحد، وأشارت إلى أنه حتى الأسنان المتذبذبة والقروح يمكن أن تكون خطيرة. وقامت طبيبتا الأسنان بتحديد التغييرات والأعراض الدقيقة التي يمكن أن تكون علامة على شيء أكثر خطورة، ويمكن معرفة المزيد فقط من خلال شكل وملمس أسنانك ولسانك ولثتك. ووقع الإعلان عن العلامات المقلقة التي يجب الانتباه إليها بعد انخفاض زيارات عيادات الأسنان جراء الوباء منذ العام الماضي، وحذر الخبراء من أن هذا تسبب في قنبلة موقوتة لصحة الفم. وقالت الدكتورة كينيسيلا لصحيفة ديلي ميل إن البقع البيضاء في الفم أو الصداف عادة ما تكون غير ضارة وناتجة عن التدخين أو غيره من التهيجات أو حتى مرض القلاع الفموي. ومع ذلك في حالات نادرة جدا قد تعني البقع البيضاء علامة على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان. وأوضحت سيقوم طبيب أسنانك بفحص الرقعة لاستبعاد العدوى الفطرية والتحقق من أنها لم تكن ناتجة عن حالة خطيرة. يمكن أن يحدث سرطان الفم عندما يتطور الورم في الفم، بما في ذلك شفتان واللسان واللثة واللوزتان. وتشمل أعراض سرطان الفم ظهور تقرحات الفم المستمرة المؤلمة والكتل التي لا تزول وترخي الأسنان أو تنميلها غير المبرر. وفي بعض الأحيان يمكن أن تظهر أعراضه في بقع حمراء أو بيضاء في بطانة الفم واللسان.
شكرا لهذه المعلومات، وشكرا لزميلنا أمير فوزي لقراءتها. أيها الأفاضل، نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي لنناقش مع ما تبقى من الوقت، نناقش موضوع تشوهات الأسنان وطرق التعامل معها. دكتور، لدينا مشاركة عبر الواتساب. أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا، تقول تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة. شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني ولضيفكم الكريم. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. سؤالي الأول، ما هي طرق التقويم الحديث والجديد والأنفع؟ وهل سؤالي الثاني، هل العامل الوراثي له التأثير على تشوهات الأسنان؟ وسؤالي الثالث، كيف تعالج المرأة الحامل تشوهات الأسنان وتتجنب هذه التشوهات؟ وشكرا لكم وشكرا للدكتور أحمد.
شكرا لكم. أول بالنسبة للسؤال إنه كيف نتجنب، نروح من آخر سؤال لأول سؤال.
طيب.
آخر سؤال إنه فترة الحمل، لأنه هي الأهم شيء. عادات السيئة إذا موجود عند الأم مفروض تتجنبها طول فترة الحمل، ومن دراسات بيقولوا حتى طول فترة الرضاعة الطبيعية. شو هي العادات السيئة؟ أخطر شيء وأهم شيء التدخين. إذا الأم تكون مدخنة أو تستعمل الدخانيات، مفروض تتجنب استعمال الدخانيات منعاً باتاً، أو إذا لا سمح الله تشرب مشروبات كحولية مفروض تتجنبها، استعمال سكريات الصناعية، مشروبات الغازية مفروض تصير عنا داي خاص لفترة الحمل. فكل ما نحن صار عنا غذاء سليم بالنسبة للأم، كل ما صار عنا سلامة عند الطفل أو الرضيع أو الجنين. فهذا أهم شيء. الداي الصحيح. في فترة الرضاعة طبعا مفروض لما يصير عنا بزوغ للأسنان اللبنية، مفروض ننتبه إنه ما يضل الحليب، حليب الأم أو حليب الناشف في فم الطفل. مجرد إنه أنا نبلل الإصبع، نعمل تدليك للأسنان أو نعمل شوي مسح على السن حتى لا يضل الحليب بفم الطفل، هذا كثير بهم، لأنه بعد 6 دقائق يصير عنا وسط حمضي عند حفرة فموية عند الطفل، فيصير تآكل بالأسنان اللبنية. بعد مثلا فترة محدودة راجع الأم نشوف تشوهات والنخور السني واسع عن كل الأسنان. تخاف الأم تقول ليش هيك صاير، ندقق شوي نشوف إنه الطفل كان ينام والحليب موجود السنة.
نعم.
هاي حالات اللي كتير وارد يصير عنا نحنا نشوفه. بالنسبة للأجهزة التقويمية صار عنا تقدم كتير على أجهزة تقويمية، خطط علاج تقويمية، صار عنا حاصرات غير مرئية أو حاصرات كريستالية، صار عنا أجهزة تقويمية شفافة ومريحة للمريض حتى نحن نقدر نحرض المريض حتى يستعمل هاي الأجهزة التقويمية. بس إنه كيف ننقي هاي السيستمز أو الأجهزة للعلاج، هذا بيرجع لتشخيص الأخصائي التقويمي.
وأيضا كان لديها سؤال الأخت أم علي، سألت هل العامل الوراثي له التأثير على تشوهات الأسنان؟
طبعا طبعا العامل الوراثي كثير مهم. نحن أحيانا نشوف عند الأم أو عند الأب عندهم فقد بالأسنان، يعني تعداد أو عدد الأسنان عندهم ناقص، فهذا الشيء نشوفه ممكن عند الطفل أو عند الأطفال اللي عندهم. نحن نتحرى هذا الشيء. طبعا كثير صار عندنا هذا الشيء وهذا كثير منيح، الفحص الزوجين قبل الزواج، فحص الجيني، فحص الوراثي الطبي، هذا بيدل على خطة أو خريطة الجينية بشكل واضح عند الطبيب الأخصائي حتى يقول للأهل أنه ممكن عندكم احتمال أنه عند الطفل يصير عندكم نقص للعدد السن أو ازدياد بالعدد السن، أو حتى شكلية العامة بشكل عام أنه كيف راح يكون وش الطفل يكون، كيف راح يكون نمط البزوغ عند الطفل للأسنان. هذا الشيء كله بيرجع للاستشارة الجينية اللي بيعمله الزوجين قبل الزواج.
نعم. هناك مشاركة من الأخ علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج وإلى كادر إذاعة طهران كافة وإلى ضيفكم الكريم الدكتور أحمد، بودي أن أسأله عن القهوة والشاي، هل القهوة والشاي يسببان بظهور البقع على ميناء الأسنان؟
طبعا الشاي والقهوة كثير بيأثر بتلوين الأسنان. الشاي بيفيد إنه موجود بتركيبة الشاي الطبيعي مو الصناعي، ما يكون فيها تركيبات صناعية. الشاي بالأساس بيفيد السن، في كمية كلورايد منيحة بالشاي، بس بيعمل تلوين، بيعمل اصفرار للأسنان، وقهوة بيعمل بقع بنية على أسنان. هذا جلسة تقليح وتنظيف السن نقدر نزيل الألوان، يعني مو كتير صعبة بس بيأثر، له تأثير سلبي بالنسبة للتلوين.
نعم. الأخ أبو حسن من القطيف يقول: مع سلامي وتحياتي لكم دائما وشكرا لجهودكم. بودي أن أسأل ضيفكم الكريم، هل الليمون يمكن أن يساعد على تبييض الأسنان؟
لا لا، حمضيات الأغذية الحمضية ممكن إذا كثير صار عندنا تناول عليه واستمرارية عليه ممكن يعمل تآكل الأسنان.
نعم.
دائما نحن مفروض نعمل نعرف شو عم ناكل وكيف عم ناكل، مثل ما بيقولوا الزائد كم ناقص.
نعم. طيب، لدينا اتصال هاتفي، نستقبل هذا الاتصال. الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق تتصل بنا، نرحب باتصالها. سلام عليكم عذراء، أهلا ومرحبا بك، تفضلي. أختي عذراء، عذراء أنا لم أسمع صوتك. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالها. مستمعينا الكرام، نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
أنتم
وطبيب الأسرة. اتصلوا الآن لطرح أسئلتكم على الهاتف المباشر 22-01-37-68 22-01-38-48، وبإمكانكم تسجيل مشاركاتكم في الساعات الأخرى على الهاتف 22-01-36-84، علما بأن رمزنا الهاتفي هو 0-98-1-20.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، لا تزال تأتينا أسئلتكم أيها الأفاضل عبر الواتساب، ولكن قبل أن أقرأ أسئلتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، تعاود الأخت عذراء الموسوي من العراق الاتصال بنا، نستقبل اتصالها ثانية. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي.
يا أهلا وسهلا.
طبعا أنا لدي سؤالين إذا سمحتي.
نعم،
السؤال الأول هو أنه هي المشاكل التي تحتاج لتقويم أسنان طبعا إذا ظهرت هذه المشكلات على الأسنان. السؤال الثاني هو: ما تأثير الوجبات السريعة على الأسنان، وما مدى يعني أنه تسببها في الأمور التي ربما تسبب في أنه فقدان نظارة الأسنان؟
نعم، شكرا جزيلا لك أختي عذراء. نعم دكتور، تفضلوا.
بالنسبة للتقويم الأسنان ما فهمت السؤال.
سؤالها كان: ما هي المشاكل التي تتسبب إلى تقويم الأسنان، يعني الأسنان تصبح تحتاج إلى التقويم؟
مشاكل تقويمية ممكن نحن بشكل عام نوعين، أو ممكن عندنا مشكلة سنية للأسنان، أو لا ممكن عندنا مشكلة بالفكين أو إحدى من الفك العلوي أو السفلي. طبعا نوع المشكلة نحن نحدد طريقة العلاج التقويمي. أحيانا نحن ممكن عندنا ازدحام أو تراكب كراودين في مجموعة الأسنان، أسنان بيكون فوق بعضها. ليش؟ لأنه يا إما حجم الفك أقل من مجموعة حجم الأسنان، أو لا بيكون حجم الأسنان أكبر من مساحة العظمية اللي موجودة، ويصير نتيجة على ذلك إنه يصير عنا تراكب على الأسنان، أو بالعكس لا أسنان أصغر وعندنا زيادة في الحجم في الفكين، فنحن نراجع لسد المسافات موجودة بين الأسنان. أما إذا يكون عندنا تشوه بالفكين، أول شيء نعالج التشوه اللي موجود بالفك العلوي أو السفلي. يعني ممكن عندنا نحن نقص نمو في الفك العلوي، فبنشوف إنه يكون الوش البروفيل الوش وشي يكون محدب، أو بالعكس عندنا تقدم في الفك السفلي، لما نطلع على المريض نشوف إنه عنده وش مقعر أو هلالي في الشكل. فهي أشياء أو النوع المشكلة التقويمية بيحدد نوع علاج التقويم. بالنسبة للوجبات السريعة عند الأطفال منعا باتا.
نعم.
عند الأطفال تناول الوجبات السريعة منعا باتا، ما من نستوعب هذا الشيء عند الأطفال. بالنسبة للناس أو الأدولت طبعا هذا كثير. ليش؟ أول شيء راح يصير عنا انخفاض في مدة المضغ الفموي، فلما يصير عنا انخفاض في فترة المضغ راح يصير عنا ضعف في عضلات الوجهية اللي موجود، راح يصير عنا مشاكل معوية نتيجة سوء المضغ للطعام، راح يصير عنا زيادة ممكن في إفراز حموضة المعوية ونتيجة عن ذلك تآكل بالأسنان أو حروقات حتى في وجه الداخلي للأنسجة الرخوة الموجودة بالحفرة الفموية.
نعم.
مع تقدم الزمان في دراسات واستعمال أكثر للوجبات السريعة عم بيلاحظ الأخصائيين والأطباء في نقص نمو الفكين بشكل عام، وهذا الشيء عم بيأثر على شو؟ على انضمار للأسنان. إذا مثلا نرجع لمئة سنة أو خمسين سنة ما كانش عندنا شيء اسمه انضمار لضرس العقل أو راحة ثالثة.
نعم.
هذا هلأ عم بيشوف أكثر من 50% المرضى اللي بيجي لعنا عندهم انضمار بالراحة الثالثة أو ضرس العقل، ما عنده مطرح حتى يطلع لأنه ما إله لزوم، صار عندنا انخفاض في المضغ، صار عندنا عدم احتياج لعدد الأسنان.
نعم.
للأسف الشديد عم بيكثر حالات بانضمار الأنياب عند المرضى. ليش؟ لأنه ما في عملية العض وعملية الكسر أو مضغ للأطعمة، فعم يصير عنا عدم احتياج للأنياب، هذا كثير كثير سيء.
نعم.
فإذا نلاحظ حتى بشكل المرضى، شكل الاعتيادي للمريض، شكل النمو للمريض، كله عم بيتغير. كثير كثير سيء استعمال الوجبات السريعة.
نعم. شكرا لهذه التوصية دكتور، ودائما أنتم في برامجكم وفي لقاءاتنا معكم توصون بأضرار الوجبات السريعة للكبار والصغار. شكرا أيضا لإعادة هذه التوصية. لو سمحتم ابقوا معنا دكتور. مستمعينا الكرام، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، إلى الجزء الثاني منها.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد وأهلا ومرحبا بحضراتكم. تسبب الأسنان الحساسة الألم أو الانزعاج عند تناول طعام ساخن أو بارد أو التعرض لتقلبات الطقس. تحدث موقع إكسبريس البريطاني مع ميغان فيرهال طبيبة الأسنان وأخصائية الصحة لمعرفة كيفية تأهيل الأسنان الحساسة. ويمكن أن يكون الألم الناجم عن الأطعمة الساخنة أو الباردة علامة على وجود التسوس، ولكنه أيضا علامة كبيرة على حساسية الأسنان. وقالت خبيرة طب الأسنان: حساسية الأسنان ناتجة عن فقدان من الأسنان، ما يؤدي إلى كشف طبقة العاج الأساسية للأسنان ويسبب آلام الأعصاب، ويعرف أيضا باسم فرط الحساسية. وأوضحت فيرهال: الأسباب الرئيسية لفقدان المينا التي يمكن أن تؤدي إلى حساسية الأسنان هي تآكل المينا وصرير الأسنان وتآكل فرشاة الأسنان الناجم عن تنظيف الأسنان بشدة بالفرشاة. وأضافت فيرهال: إذا كنت تعاني من أسنان حساسة فمن المهم أن ترى طبيب أسنان لتحديد السبب والعلاج الضروري. وتشير فيرهال إلى أنه يمكن محاولة علاج أسنانك الحساسة لمدة أسبوعين، ثم راجع طبيب الأسنان إذا لم يكن هناك تحسن.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل ونعود إلى ضيفنا الكريم دكتور موسوي. لدينا مشاركة عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا ويبعث لنا بمشاركة صوتية.
تحية لكم جميعا، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. بدأت أسناني الأمامية ما يشبه البرد أو تقصير الأسنان، فلماذا يحصل في الأسنان الأمامية ولا يحصل في الضروس الداخلية؟ ما العلم بأن فحوصاتي الكلس وغيرها كلها كيدة جدا، وشكرا لكم.
نعم، شكرا للمستمع الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، وإن شاء الله سلامات، نتمنى الصحة والعافية لجميع مستمعينا الكرام. دكتور، استمعتم إلى سؤال الأخ صبحي.
الحساسية وألم الحاد النابض اللي بيحس المريض بالأسنان الأمامية ممكن يكون عنده شقين من مشاكل. أولا مشكلة بالسن نفسه، يا ما عنده تسوس يا ما عنده تشوه.
دكتور، يصبح لديه تقصير في الأسنان الأمامية.
إذا كان التشخيص صحيح فمفروض نعمل عليه على السن الفينيرز الكومبوزيت أو طبقة الكومبوزيتية أو حشوات ضوئية. فهذا بيحافظ على هاي الأنسجة اللي موجودة عند المريض. بس مع هذا مفروض ننتبه على أنسجة الرخوة أو أنسجة الداعمة حول السن اللي موجودة، إذا في مشاكل للأنسجة اللثوية كمان أم لا.
بالرغم أنه يعني الفحوصات كانت لديه جيدة ولكن يعاني من هذه المشكلة.
النوع الميناء السن مو مثل نوع العظم، يعني بعد البزوغ السن التشكيلية أو نوع الأملاح المعدنية اللي موجود في طبقة الميناءية مختلف عن أملاح أو أنسجة الصلب اللي بالعظم موجود. فاللي بيفيد للعظم بيفيد للسن في طور البزوغ السن مو بعد البزوغ. بعد البزوغ مفروض نحن نعمل خطة علاجية ونستعمل مواد ثانية غير اللي بيفيد العظم.
نعم. طيب دكتور، تعد الشفاه الأرنبية من أشهر التشوهات التي تصيب وجه الأطفال حديثي الولادة. ما هي توضيحاتكم وتوصياتكم لهذه الظاهرة؟
الشق الشفهي الحنكي أو حالة الشفه الأرنب يصير عندنا عدم اكتمال والنمو في قاعدة العظم الأنفي والحنك الصلب، جزء من حنك الرقو عند الأطفال. فلما بيولد الطفل نشوف نحن عنا بشكل مثلث عنا شق بالشفة وداخل الفم وجزء من أنف حتى. كثير أحيانا ممكن الأهل طبعا هلا قبل ما يفرجوا الطفل للأهل بيعالجوه، ممكن حتى بنفس النوع يوم الولادة بيعالجوا. هذا الشيء كثير متقدم علاجيا عند الأطباء، بس بالقبل كانوا الأهل يخافون أو يفكروا أنه صار عنده تشوه خلقي ممكن يكبر على هذا الشكل وإلى ذلك. بس هلا لا، أساس المشكلة ممكن يكون مشكلة وراثية لا سمح الله. بيقولوا استعمال المشروبات الكحولية عند الأم في فترة الحمل بيأثر على خلق هذا التشوه. علاج تجميلي جراحي ممكن نحن نعمل تعويضات داخل فموية، أو 90% من حالات نعمل جراحة ونسد الشق الموجود مع النمو السريع للطفل. هذا كثير جيد لأن الطفل بشكل سريع عنده النمو بيروح كل آثار التشوه اللي موجود، بس بيحتاج جراحة طبعا. بس جراحة خفيفة صايرة، يعني ما كثير بيخوف ومو مفروض الأهل كثير يخافوا على الشغلة هذه.
طيب دكتور، هناك بعض الأشخاص المصابين بنقص أو حتى زيادة في عدد الأسنان وراثيا، ما هي كيفية العلاج والتعامل مع هذه الحالات بالتحديد؟
نحن نقدر ننتبه على هذا الشيء ونعمل علاج مبكر أو وقائي مع فحص الدوري اللي نعمله للطفل، ونتحرى على هذا الشيء أنه يكون عند الأم، يعني وراثيا مأخوذ من عند أهل الأم أو من عند أهل الأب. إذا كان عندنا نقص في تعداد الأسنان اللبنية في فترة طور الإطباق أو مجموعة الأسنان اللبنية، مفروض نحن بشكل عام نعمل فولو-أب أو تحري. إذا كان فقط بالأسنان الخلفية اللي بيكون كتير قليل احتمال على هالشي، نعمل حافظة المسافة. إذا كان عندنا أسنان أمامية في الفخ، موضع الفقد يكون بالقسم الأمامي للفك، نعمل تعويض ثابت ونتحرى ذلك عن وقت البزوغ أسنان الدائمة. بشكل عام إذا يكون أمامي أو خلفي في طور الإطباق الدائمي والأسنان الدائمة، نقدر نعمل زرع، نقدر نعمل تعويض ثابت أو تيجاني جسور. في حال عندنا ازدياد في عدد الأسنان، مفروض نشخص السن الزائد ونقلعه قبل ما يصير عندنا مشكلة تقويمية أو تراكب بالأسنان الأساسية اللي مفروض يكون موجود.
نعم. الأخ محمد من البحرين يسألنا ويقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم، بودي أن أسأله ماذا علينا أن نفعل للوقاية من تشوهات الأسنان الظاهرية، وشكرا للدكتور الموسوي.
أهم الوقاية هي الفحص عند الطبيب. إذا كان عندنا فحص شهري أو دوري، فالطبيب بيقدر يكشف عن هذا التشوه اللي موجود، وسرعة نحن نقدر نطبق العلاج المناسب. مثلا إذا كان عمر المريض بين 16 سنة و 15 سنة، يعني يكون شاب يافع، نحن نقدر نعالج بحشوة ضوئية بسيطة. بس إذا تقدم هذا الشيء وصار عنا تآكل وصار عنا ازدياد التشوه، ممكن يصير عنا خطة علاج أصعب للمريض ومكلف أكثر بالنسبة لتكلفة العلاج. فالتشخيص المبكر أهم شيء، وهذا بيرجع عن رجوع المريض بشكل دوري عند الطبيب المعالج.
الأخ أبو رضا من الكويت يقول: السلام عليكم وشكرا لاختياركم الموضوع. بالنسبة للألبان، هل إنها حقا تساعد على تبييض الأسنان؟
لا، ما في تأثير للتبييض الأسنان. الشيء الوحيد اللي أنا شفته بموقع طبي، مو مواقع الإعلامية وإعلانية، اللي بيأثر في تبييض الأسنان، أسنان اللي ما عنده تلوين خارجي أو تلوين خارجي، قشر الداخلي للموز بيقولوا بيأثر في تبييض الأسنان. وعم بيقولوا أنه في قديم التاريخ بالمصر كانوا بيستعملوا هذا الشيء لتبييض الأسنان. غير هذا الشيء الباقي كله رأي إعلانات.
نعم.
ما له أساس.
نعم. شكرا جزيلا لهذه المعلومة المفيدة جدا. دكتور، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. أيضا لدينا بعض الأسئلة وأيضا بعض أسئلة المستمعين بقيت، ولكن الوقت أدركنا. شكرا لحضورك معنا الدكتور أحمد الموسوي، حياكم الله. تناولنا موضوع تشوهات الأسنان وطرق التعامل معها. شكرا لكم ضيفي الكريم، حياكم الله. مستمعينا الكرام، في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سيكون موضوعنا حول أمراض القمل مع الدكتورة وجدان دقة. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.